إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، التيمم. المعنى اللغوي للتيمم القصد، يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته، أي قصدته. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. فالمعنى اللغوي للتيمم في جملته يدور على هذا المعنى القصد. وأما الشرعي فالقصد إلى الصعيد، وهو وجه الأرض لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. معنى التيمم شرعا القصد إلى الصعيد للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل. القصد إلى الصعيد وجه الأرض للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل، فهو القصد إلى وجه الأرض إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. هذا التيمم أصل أم بدل؟ هو ليس أصلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء، هو بدل عن أصل وهو الماء. ما دليل مشروعيته؟ ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فهذا دليل من الكتاب. وأما من السنة فلحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه أحمد وهو حديث حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. وأما الإجماع فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة. هذه الأمة خصها الله رب العالمين بهذه الخصيصة، فهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التيمم خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر عند الشيخين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا. فأي إنسان مسلم في أي بقعة من أرض الله إذا أراد أن يصلي وأدركه وقت الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، يعني عنده ما يتطهر به، وليس هذا لأحد من الأمم سوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآخرون لا يصلون إلا في الكنائس والبيعة. ولا يخفى عليك أن الإنسان إذا كان مسافرا فإنه لا يستطيع أن يحمل كنيسة ولا بيعة على ظهر جمل ولا على ظهر حمار. وأما نحن فقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا كما قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ تقي الدين: من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ما سبب المشروعية؟ شرعه الله رب العالمين لهذه الأمة وبدأ في واقعة بعينها، فما هي؟ روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء عند مسلم، شك من الراوي بالبيداء أو بذات الجيش، وهما موضعان بين المدينة وخيبر، الشك من الراوي، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر، انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، يعني ليس هنالك ماء يمكن أن يستعملوه من بئر أو نهر أو ما أشبه، وليس معهم ماء قد خزنوه وأعدوه. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي واضع رأسه على فخذي وقد نام. هذا وقع سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرع التيمم في تلك السنة في غزوة بني المصطلق، وهي التي تحكي عنها عائشة رضوان الله عليها. فجاء أبو بكر وقد شكى الناس إليه فقالوا له: إن عائشة قد حبست الناس، لأن العقد الذي كان لها لما فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني على طلبه، وأقام الناس معه وليس مع الناس ماء وليسوا على ماء، فلم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكون، وإنما ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يعني في جنبها، وقد قعدت، ووضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه على فخذها ونام. فأخذ أبو بكر يطعن في خاصرتها بيده. قالت: فما يمنعني من التحرك مع شدة ما يؤلمها طعنه بيده في خاصرتها؟ قالت: فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، يعني لا تستطيع أن تتحرك حتى لا تقلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستيقظ من نومه. فتحملت، قالت: فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا. قال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وما ها هنا بمعنى ليس؟ قال أسيد بن الحضير: ليست هذه بأول بركة من بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، العقد الذي ضاع وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقام المسلمون معه من أجل التماسه والبحث عنه. لما بعثوا أي أقاموا البعير الذي كنت عليه وجدنا العقد تحته، فما كان ذلك إلا لذلك، وإنما أراد ربك أمرا. وهذا رواه الجماعة إلا الترمذي. فسبب المشروعية هو ما كان من فقد الماء في تلك الغزوة، وأن الناس أصبحوا على غير ماء واحتاجوا الماء، فأنزل الله رب العالمين لهم الرخصة، وكانت خصيصة من خصائص هذه الأمة ورحمة، فالحمد لله رب العالمين. ولكن ما هي الأسباب التي تبيح للمسلم المحدث التيمم؟ يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر في الحضر والسفر إذا وجد سبب من الأسباب الآتية، وهي في جملتها سببان: انعدام الماء حقيقة أو حكما سفرا أو حضرا، أو انعدام الماء حكما في السفر أو الحضر، وهو وجود الماء وتعذر استعماله. انعدام الماء حقيقة في السفر أو الحضر، أو انعدام الماء حكما في السفر أو الحضر مع وجود الماء، فإذا وجد الماء ولم يمكن استعماله أو تعذر استعماله لأسباب تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، فهو في حكم المعدوم، فكأنه عدم، فهذا انعدامه حكما، يعني يكون موجودا ولكن لا يمكن استعماله. وقد ينعدم الماء حقيقة، ينعدم حقيقة في السفر أو في الحضر. فهذان سببان تدور عليهما جملة الأسباب التي تبيح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، يعني سواء كان غير متوضئ أم كان جنبا، في الحضر والسفر. إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، إذا لم يجد الماء لم يجده أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فصلى الناس، يعني صلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة فقد أبيح له التيمم. لكن يجب عليه قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو من رفقته أو مما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدم الماء أو أن الماء بعيد عنه فلا يجب عليه الطلب حينئذ. فإذا لم يجد الماء أو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة وأخذ يطلب الماء من رحله أو من رفقته أو مما قرب منه عادة وهو يظن أن يجد الماء فيه، ثم تيقن عدم الماء أو أن الماء بعيد عنه، فإنه حينئذ لا يجب عليه الطلب، وعليه أن يتيمم سواء كان محدثا حدثا أصغر أم حدثا أكبر في الحضر والسفر على السواء. إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وسواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الحديث إلى هنا حديث ثابت حسن بلا نزاع، والاحتجاج بهذا القدر الثابت صحيح متجه. ثم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني، وهو حسن بدون بلاغ عطاء. هذا الحديث حديث حسن بدون بلاغ عطاء، وبلاغ عطاء من إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، فهذا غير ثابت وهو ضعيف. وأما إلى قوله فإنما شفاء العي السؤال، فهذا ثابت حسن. فإذا كان به جراحة أو كان به مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وكيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بالتجربة مما مر من سالف أحواله، أو بإخبار الطبيب الثقة الحاذق الذي يدله على أنه إن استعمل الماء في حالته زاد مرضه أو تأخر برؤه، فإنه في هذه الحالة يتيمم. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي رواه جابر وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه قتلهم الله، لما دلوه على أنه ليس له أن يتيمم والماء حاضر، مع أنه كان متوجسا خيفة من استعمال الماء مع وجود الجرح في رأسه، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فأخذ بكلامهم فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وهذا الحديث فيه ما فيه من ذم الجهل، وفيه ما فيه من الفتوى بغير علم، من ذم ذلك والتثريب على من أتى به، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعو عليهم بهذا الدعاء الشديد: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا. ثم أخبر أن العية أي الجهل داء ومرض، وأن هذا المرض له دواء وشفاء، وهو السؤال، أن يسألوا أهل العلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وفي هذا القدر الثابت ما يقوم منتهضا على الاحتجاج به هاهنا. فإذا كان الإنسان مريضا أو به جراحة ويخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، وسواء عرف ذلك بالتجربة من حال نفسه أو بإخبار الثقة الحاذق من الأطباء، فله أن يتيمم مع وجود الماء. وإذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر، أو لا يتيسر له دخول الحمام العام الذي فيه الماء المسخن المعد للاستحمام، إذا غلب على ظنه حصول ضرر باستعمال الماء شديد البرودة وكان عاجزا عن تسخينه وإذهاب برودته أو كسرها ولو بالأجر، وكان لا يتيسر له سبيل من تلك السبل التي يصل بها إلى كسر برودة الماء البارد حتى إذا ما استعمله لا يضره، إذا كان ذلك كذلك فإن له أن يتيمم. والدليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة وقعت في جماد الآخرة سنة 8، وكان جمع من قضاعة تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عمرا في 300 من المهاجرين والأنصار، فنزل أرض جذام عند ماء يقال له السلاسل أو السلسل، وبها سميت الغزوة. فلما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان، وعلقه البخاري. وفي هذا إقرار كما ترى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك ولم يقل شيئا، والإقرار حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فلو كان هنالك شيء ما أقر عمرا عليه ولا أرشده إلى الصواب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الحالات أيضا التي تبيح التيمم إذا كان الماء قريبا منه، إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا، أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودل، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه. وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به، مثل أن يكون بائتا عند صديق له، وهذا الصديق الذي بات عنده متزوج فيبيت عنده ويصبح جنبا، فإن خاف أن يرمى بما هو بريء منه جاز له التيمم، كما يجوز له في تلك الأحوال التي مر ذكرها. الشرع ورد بالتيمم للحدث المشهور من مذهب أحمد أن التيمم يكون لنجاسة البدن، والرواية الأخرى ألا يتيمم له، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث دون النجاسة، وهو قول الأئمة الثلاثة واختيار شيخ الإسلام وهو القول الراجح. هل يتيمم الإنسان للنجاسة تصيبه وليس عنده ماء يزيل به تلك النجاسة، فهل يتيمم لتلك النجاسة؟ المشهور من مذهب أحمد أن التيمم يكون لنجاسة البدن، نجاسة تصيب البدن وليس هنالك ماء يزيل به تلك النجاسة، فهل يتيمم لتلك النجاسة؟ المشهور من مذهب أحمد أن التيمم يكون لنجاسة البدن، والرواية الأخرى غير المشهورة ألا يتيمم للنجاسة، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث دون النجاسة، وهو قول الأئمة الثلاثة واختيار شيخ الإسلام وهو القول الراجح. فالقول الراجح ألا يتيمم للنجاسة، وإنما يتيمم للحدث، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث دون النجاسة. من الحالات التي تبيح التيمم إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، يعني ما كان محترم النفس في دين الله تبارك وتعالى، أو احتاج إلى الماء لعجن أو طبخ أو إزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم، يعني لشربهم، فقال عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم فإذا احتاج إلى الماء حالا في الوقت الحاضر أو مآلا بعد حين على حسب التقدير لشربه أو شرب غيره ولو كان كلبا غير عقور أو احتاج له لعدد أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفو عنها فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل، رواه الدارقطني. قال شيخ الإسلام ومن كان حقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاق من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاق. إذا كان الإنسان يعاني من حصر البول يعني من امتلاء مثانته فهو حاق، إذا كان حاق وكان على وضوء وليس عنده من الماء إن نقض الوضوء بالتبول ما يكفي لوضوئه من جديد، فهل يظل حاقنا ممسكا على وضوئه ويصلي حاقنا أم يتبول ثم يتيمم لأن الماء الذي عنده لا يكفي بعد ذلك الوضوء فيتبول ينتقض الوضوء ثم لا يستطيع أن يأتي بالطهارة المائية فيتيمم ويأتي بالطهارة الترابية والماء الذي عنده لا يكفي للوضوء، ما أفضل الحالين؟ قال شيخ الإسلام من كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم يعني أن يذهب ما عنده من هذا العارض ولا يصلي حاقنا ثم بعد ذلك يتيمم فهو أفضل من أن يصلي حاقنا محافظا على وضوئه، بل يصلي متيمما أفضل غير حاق. وإذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. هذه المسألة إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. هل هذا الكلام مستقيم؟ يعني إذا استيقظ الإنسان قبل الشروق قبل شروق الشمس بوقت لا يكفي للوضوء أو الغسل والصلاة وإنما يكفي بالكاد للصلاة فهل يتوضأ أو يغتسل ثم يصلي تكون الشمس قد أشرقت وخرج الوقت أم إنه يتيمم ثم يصلي حتى لا يخرج الوقت؟ هذه المسألة. قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه في تمام المنة قلت والذي يتبين لي خلاف ذلك، وذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن، وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المصنف، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ أين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل هو خشية خروج الوقت قلت هذا وحده ليس يصلح دليلا، لأن هذا الذي يخشى خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما، إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان، ففي هذه الحالة الثانية النوم والنسيان فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر بذلك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهذا وقت خاص بهذا المعذور الذي نسي أو نام عن الصلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فله وقت خاص ولا تكون الصلاة قد خرج وقتها، فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوئه فليس يخشى خروج الوقت ولا يخشى عليه ذلك، لا يخشى عليه خروج الوقت. هذا المعذور الذي نام أو نسي ثم قام أو تذكر فيبدأ وقته من حين استيقاظه أو من حين تذكره، ولا يخشى عليه فوات الوقت، له وقت خاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي متى قام أو متى تذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا الذي له عذر لا يخاف عليه خروج الوقت، وعليه أن يغتسل وأن يتوضأ ولا يخشى شيئا، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه ولا يخشى عليه خروج الوقت، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فيبدأ الوقت من حين التذكر، من حين الاستيقاظ، فماذا يخشى عليه؟ لا يخشى عليه شيء، هذا غير مفرط. فهو إذا صلى كما أمر يستعمل الماء لغسله أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبت أنه لا يجوز له أن يتم، وهو اختيار شيخ الإسلام كما فيه الاختيارات، وذكر في المسائل الماردينية أنه مذهب الجمهور. وأما الحالة الأولى التي فيها تكاسل وفيها تفريط، فهذا في الأصل مأمور باستعمال الماء، ومأمور بألا يتيمم مع وجوده، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. قال: هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا إنه يتيمم ويصلي، يعني إن ضاق عليه الوقت ولو كان مفرطا متكاسلا، فشيخ الإسلام وغيره من العلماء يرون أنه يتيمم ويصلي ليدرك الوقت ولا إعادة عليه. الشيخ رحمة الله عليه قال: إن الذي انشرح له الصدر والذي اطمأنت إليه النفس أن هذا المفرط ينبغي أن يتحمل تبعة تفريطه، وأنه لا يقال له تيمم ثم أدرك قبل خروج الوقت، وهو ظل إلى هذا الوقت الذي حضر فيه نفسه ثم جاء يبحث عن المخلص، فيقول عليه أن يستعمل الماء لأنه مأمور باستعماله ومأمور بألا يتيمم والحالة هذه، فكذلك يجب عليه أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتته فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. قال: هذا بخلاف ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، قالوا إنه يتيمم ويصل. قال: ثم رأيت الشوكانية كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته، يعني كأن الشوكانية في السيل الجرار مال إلى ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله. لا يقال إن الشوكاني مال تبعا لما مال إليه الشيخ الألباني، فإن الشوكانية متقدم رحمة الله عليهما، ولكن كلامه يشعر بل يفيد أنه قال ما قال اجتهادا، ثم بالبحث وجد ما يواطئ كلامه، لا أنه رأى ذلك عند الشوكاني بدءا ثم صار هو إليه أو أسس عليه، ولكن يقول: ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته، يعني ذكر هو ما ذكر ثم وجد عند الشوكاني ما يشبه أن يكون ميلا إلى هذا القول أو الرأي الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه. فمن ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فات وقت الصلاة له أن يتيمم، في هذه المسألة خلاصة، في هذه المسألة قولان للعلماء: الأول: لا يجوز له التيمم وإن فات الوقت، وبه قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف، والثاني: وبه قال أهل الرأي والأوزاعي ومالك وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام، وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها كالجنازة. الأحناف قالوا: إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها كالجنازة، والاختيار أنه إذا كان سببا في التأخير فليس له أن يتيمم والماء حاضر، وأما إذا لم يكن سببا في التأخير كالنسيان والنوم فهذا مأمور باستعمال الماء وقد جعل له الشرع وقتا خاصا به. فهذا هو الاختيار وهو ما مال إليه الشيخ الإمام رحمة الله عليه في تمام المنة وواطأه في ذلك قبل الشوكاني في السيل الجرار، أنه إذا كان سببا في التأخير فليس له أن يتيمم والماء حاضر، وأما إذا لم يكن سببا في التأخير كالنسيان والنوم فهذا مأمور باستعمال الماء وقد جعل له الشرع وقتا خاصا. الصعيد الذي يتيمم به ما هو؟ هذه الحالات التي يباح فيها التيمم. يتيمم بالصعيد، يستخدم الصعيد في تيممه. فما الصعيد؟ الصعيد الذي يتيمم به يجوز التيمم بالتراب الطاهر وبالرمال كما حدث في غزوة تبوك وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجص لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. فما هو الصعيد؟ قال ابن منظور الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل هو كل تراب طيب، وفي التنزيل فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد وجه الأرض، وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب، الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. فإذا الصعيد ليس هو التراب، وإنما الصعيد وجه الأرض. فإذا كانت الأرض كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر كان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. فهذا هو الصعيد. كيفية التيمم؟ على المتيمم أن يقدم النية، على المتيمم أن يقدم النية. هل يسمي؟ الأصل أن التسمية في التيمم كالتسمية في الوضوء، لأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل منه. إذن ينوي يسمي الله تعالى ويضرب بيديه الصعيد الطاهر وجه الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، ضربة واحدة ومسح للوجه واليدين بضربة واحدة، ولم يبت في ذلك أصح ولا أصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال أجنبت يعني أصابته جنابة فلم أصب الماء فتمعكت يعني تمرغت، أخذ يتمرغ في الصعيد يتمرغ على وجه الأرض، وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا هو التيمم. ينوي يسمي يضرب بيديه الأرض وجه الأرض، ينفخ فيهما ليزيل ما علق من التراب بهما، ثم يمسح بيديه وجهه ويديه يمسح يديه إحداهما بالأخرى إلى الرسغين، ثم يقوم إلى الصلاة راشد. هل هنالك دين هو أيسر من هذا الدين وأجمل من هذا الدين؟ هذا رواه الشيخان، وفي لفظ آخر إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. هذا اللفظ الآخر رواه الدارقطني. ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وأن من السنة لمن تيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما ولا يعثر به وجهه، وفاقد للماء، وفي جملة الأحوال يكون فاقدا للماء حقيقة، وقد يكون هنالك عرق أصاب وجهه ويأتي هو بالتراب لكي يطين وجهه وليس هنالك ماء. يعني إذا أخذ التراب وربما كان هنالك عرق براحتين، فضرب ضربة عنيفة خشنة وجه الأرض وعلق بيده من التراب ما علق، ثم أخذ ذلك فأخذ يمسح وجهه. هذا لا يمسح وجه، هذا يطين وجه. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم له أن ينفض يديه أو ينفخ يديه كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. فلا يعفر بالتراب وجهه، لأن الشرع يعف عن أمثال هذه الأشياء التي يتوصل إليها الناس بجهلهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين. قال الشيخ صالح رحمه الله وذكر ذلك في الشرح الممتع، قال: الكيفية عندي التي توافق السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض. هذه الكيفية التي توافق السنة. فعلماء السنة رحمة الله عليهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. وفي الحديث المتفق عليه من حديث عمار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بيّن له كيف يتيمم، وأنه اكتفى بضربة واحدة واقتصر في المسح على وجهه ويديه إلى الرسغين، يعني اقتصر على الكفين صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يتيمم بالجدار؟ يجوز التيمم بالجدار. فعن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى بن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل فسلم عليه، يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي الجهيم وقد مر في مسألة ذكر الله تبارك وتعالى للمحدث، ذكر الله تبارك وتعالى من غير وضوء، هل يذكر الله تبارك وتعالى من غير وضوء؟ وكان هذا الحديث هنالك قائمة، هو حديث متفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم من ضربة بيديه الشريفتين على الجدار، مسح بتلك الضربة وجهه ويديه، كما في حديث عمار رضوان الله عليه، وكما في اللفظ الذي رواه الدارقطني. إذن فهي ضربة واحدة ولو على الجدار، ثم تكون على وجه الأرض بغير مبالاة أن تكون الأرض قد غطاها التراب، بل لو كانت صخرا محضا بصخور مسنونة كأنياب أغوال ثم ضرب بيديه على صخرة من تلك الصخور ثم مسح وجهه ويديه إلى الرسغين فقد تيمم واستباح الصلاة. ما الذي يباح به التيمم؟ التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما، أي بالوضوء والغسل، من الصلاة. قال الشيخ: ومس المصحف، وهذه مسألة خلافية كما مر، والراجح أنها لا تحتاج إلى وضوء ولا غسل وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، يعني لا يشترط لكي يقع التيمم صحيحا أن ينتظر الإنسان الذي فقد الماء حقيقة أو حكما أن ينتظر حتى يدخل الوقت ثم يشرع في التيمم، بل له أن يتيمم قبل دخول الوقت. وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وصححه. وبداية الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها خارج المدينة لأن جو المدينة أمرض فلم يقوى على البقاء فيها، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بإبل قال: فكنت فيها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. قال: ما حالك؟ يعني ما الذي أهلكك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، يعني ليس عنده ماء يكفي للغسل إذا أجنب ومع ذلك يتعرض للجنابة. يقول: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فكان يتأمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فدل ذلك على أنه يباح للمسلم الفاقد للماء حقيقة أو حكما ويعلم تماما أنه إذا أجنب فلن يغتسل، يعلم يقينا ذلك، يباح له أن يجنب، لا حرج عليه. وقد أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو حديث صحيح. قال: كنت أتعرض للجنابة، يعني كان يقع منه ما يوجب الجنابة من جماع امرأته. قال: وليس قربي ماء، وأعلم أني لن أجد الماء الذي أغتسل به إذا ما أجنبت، ومع ذلك كنت أتعرض للجنابة ثم أتيمم. قال: هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فيباح بالتيمم ما يباح بالوضوء والغسل سواء بسواء. ما الذي ينقضه؟ ما الذي ينقض التيمم؟ ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء لأنه بدل منه، كما ينقضه شيء آخر لا ينقض الوضوء، وهو وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه، لأنه إما أن يكون الماء مفقودا وإما أن يكون الماء موجودا مع العاجز عن استعماله. فإذا وجد الماء إن كان مفقودا فحينئذ ينقض التيمم، وإن وجدت القدرة على استعمال الماء بعدما كان معجوزا عن استعماله فإنه حينئذ ينقض التيمم. فالذي ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم لأنه بدل منه، التيمم بدل من الوضوء. كما ينقض التيمم وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. لكن إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لم يجد الماء أو كان الماء موجودا وكان معجوزا عن استعماله فتيمم ثم صلى بعد أن فرغ من الصلاة وجد الماء أو وجد القدرة على استعمال الماء المعجوز عن استعماله قبله، فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا، لا تجب عليه الإعادة وإن كان الوقت باقيا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، لم يجد الماء، ليس معهما ماء، هما فاقدان للماء، فتيمما صعيدا طيبا وصليا. لما انقضت الصلاة والوقت باق لم يخرج بعد وجد الماء، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. وهذا حديث صحيح رواه النسائي وأبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فالصلاة إذا وقعت بالتيمم قبل وجدان الماء لفاقده أو قبل القدرة على استعماله للعاجز عنه، إذا وجد الماء أو وجدت القدرة والوقت باق وقد صلى بالتيمم فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إذا كان قد فرغ من الصلاة، يعني وجد الماء للفاقد بعد ما فرغ من الصلاة، أو وجدت القدرة للعاجز بعد أن فرغ من الصلاة بالتيمم. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منه فإن وضوءه ينتقض. إذا وجد الماء وهو في الصلاة، إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد ما دخل في الصلاة، يعني ودخل في الصلاة بالتيمم، فلما دخل في الصلاة وجد الماء أو وجدت القدرة على استعماله وكان معجوزا عن استعماله قبله، ووجد الماء أو وجدت القدرة قبل الفراغ من الصلاة التي دخلها بالتيمم، وضوءه ينتقض حينئذ ويجب عليه التطهير بالماء لحديث أبي ذر المتقدم. ما الذي فيه؟ فيه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته قال الفقهاء ما قالوا هاهنا، يجب عليه التطهير أو التطهر بالماء ووضوءه انتقض. وإذا تيمم الجنب أو الحائط لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة، ويجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء، يعني صلى بعدما كان جنبا فتيمم أو كانت حائضا فانقطع دمها وطهرت من حيضها فتيممت لعدم الماء وصلت، هل ما صلته بالتيمم أو صلاه الجنب بالتيمم ما وجد سبب من الأسباب المبيحة للتيمم يجزئ، أم يجب عليه أن يعيد الصلاة عند الوجدان؟ لا يجب عليه، ويجزئه ويجزئ الحائض ما صلى أو صلت بالتيمم، ولكن يجب عليه إذا وجد الماء أن يغتسل، هذا شيء آخر. وكذلك يجب على الحائض إذا وجد الماء أن تتطهر متى قدر على استعمال الماء لحديث عمر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولم أجد ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. لما وجد الماء أمره بالاغتسال، وعند فقدان الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل جنبا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيمم. في هذه المسألة إذا وجد الماء وقدر على الاستعمال بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها، في هذه المسألة قولان لأهل العلم. الأول يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة من أوله، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبه قال الثوري وابن حزم يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة من أوله. والقول الثاني في هذه المسألة يمضي في صلاته ولا يقطعها، وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية ثانية عن أحمد وقيل إنه رجع عنها، وبه قال أبو ثور وداود وابن المنذر. ولكن الأحوط لمن كان كذلك أن يقطع الصلاة ويستعمل الماء لحديث أبي ذر، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فيقطع حينئذ الصلاة ثم يستخدم الماء. ليس هنالك دليل على وجوب القطع. ما الدليل على وجوب القطع؟ كما أن الصائم صيام كفارة إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة فإنه لا يلغي صومه، يعني الرجل وقع فيما يوجب الكفارة في الصيام، عليه أن يعتق رقبة، لم يجد، عليه أن يصوم شهرين، فشرع في الصيام لأنه لا يجد ما يعتق به رقبة، بعدما شرع في الصيام وجد ما يعتق به رقبة، هل عليه أن يخرج من الصيام ويعود إلى عتق الرقبة؟ ليس عليه. فكذلك هذا الذي تيمم ودخل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء، هل هنالك دليل على وجوب قطع الصلاة ثم الذهاب إلى الوضوء ثم بعد ذلك يأتي لكي يستأنف الصلاة من أولها؟ ليس هنالك دليل على ذلك، ولكن الأحوط أن يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويستعمل الماء لحديث أبي ذر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذه الأمور، وقد لا تجد الآن في نفسك حاجة إلى مثل هذا، وقد لا تجد عقلا ما يسوغ لك أن تتعلمه وأن تحرص عليه، ولكن المشاهد من أحوال المسلمين في العالم كله يجعل المرء حريصا على تعلم أمثال هذه الأشياء، فإن أقواما حولنا في بلاد إسلامية نسأل الله أن يرفع الكرب عنها وعن المسلمين أجمعين قد يعانون من أمور تلجئهم إلى ما هو أصعب من هذا الذي يذكر وتساق له الأدلة. على المرء أن يكون حريصا على التعلم وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن ما لا يحتاجه اليوم قد يحتاجه غدا، وإن لم يحتاجه هو في نفسه فطالب العلم حريص على أن يتعلم ليزيل الجهالة عن نفسه وعن غيره وأن يدعو إلى الله على بصير. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. المسح على الجبيرة ونحوها، ما هي الجبيرة؟ الجبيرة أعواد كانت توضع على الكسر ليلتئم، تشد العظم المكسور بعد إعادته إلى وضعه بتقريب طرفي العظمة التي كسرت بعضها من بعض، ثم للحفاظ على هذا الوضع كانت تجعل أعواد هنالك حول ذلك الكسر ثم يربط عليها، وفي حكمها اليوم الجبس ونحوه. في حكم الجبيرة الجبس، هي ليست جبيرة بالمعنى الشرعي الأصلي أي الجبس، وليس كذلك بالمعنى اللغوي، ولكنه في معنى الجبيرة. الجبيرة في الأصل أعواد كانت توضع على الكسر ليلتئم ثم يربط عليها، وفي حكمها الجبس ونحوه. هل يمسح على الجبيرة أصلا أو لا يمسح؟ فلنرى. قال الشيخ: مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة، يعني على الرباط الذي يكون على الجرح، هذه العصابة. يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض، وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيره. هذا الذي ذكره الشيخ إنما هو مذهب جمهور أهل العلم، والأئمة الأربعة وغيرهم داخلون في مذهب الجمهور، جمهور العلماء الذي يقضي بأنه يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض. ما الدليل؟ أحاديث وردت في ذلك. قال: وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. ومن هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فججه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إلى هنا الحديث حسن كما مر، والذي يأتي ضعيف وهو موطن الشاهد الذي ساقه الشيخ، ولكن هو قال إنه ضعيف بدليل أنه قال وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة للاستدلال على المشروعية. من هذه الأحاديث يعني الضعيفة التي لها طرق، حديث جابر قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا حديث أو هذا الجزء الأخير من الحديث ضعيف، فلا يصلح أن يقوم شاهدا في المسألة. صح عن ابن عمر أنه مسح على العصابة، يعني ما عصب به على جرحه مسح عليه، هذا صح عنه رضي الله عنه عن أبي، صح عن ابن عمر أنه مسح على العصابة. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر جمع جبيرة، رواه الدارقطني والخطيب في التاريخ ضعيف. هذا من ضمن الأحاديث التي يلجأ إليها من أجل الاستدلال على مشروعية المسح على الجبير. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، هذا حديث ضعيف. وحديث علي قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، هذا حديث ضعيف أيضا، أخرجه ابن ماجه والبيهقي. أحاديث المسح على الجبائر ضعيفة لم يصح منها شيء. العلماء في المسح على الجبائر على هذا النحو، ذهب الجمهور إلى أنه يشرع المسح عليها عند الوضوء والغسل ويكمل غسل بقية الأعضاء، يعني إذا كان هنالك جبيرة أو عصابة أو ما أشبه فإنه عند الوضوء والغسل يمسح عليه ويكمل غسل بقية الأعضاء. وذهب آخرون إلى أنه لا يمسح على الجبيرة لأنه لم يشرع المسح عليه. فعندنا قولان، قول الجمهور من أهل العلم ورأي الجمهور أنه يشرع المسح على الجبيرة عند الوضوء والغسل ويكمل بعد ذلك غسل بقية الأعضاء، فالإنسان يمسح على الجبيرة وبعد ذلك يغسل ما يغسل، وأما هذا الموضع الذي عليه الجبيرة فعند الغسل فإنه يمسح عليه، وعند الوضوء إن كان من أعضاء الوضوء يمسح عليه، وإن كان ما هنالك من لفائف أو ما أشبه في غير موضع الوضوء أو أعضاء الوضوء فلا يلتفت إليه، ولكن عند الغسل يمسح عليه ثم يغسل ما هنالك من باقي الأعضاء. هذا مذهب الجمهور من أهل العلم. المذهب الآخر قال إنه لا يمسح على الجبيرة لأنه لم يشرع المسح عليها، ليس هنالك دليل يقوم للانتهاض كحجة على مشروعية المسح على الجبيرة، فقالوا بعدم المسح. ولكن هؤلاء فريقان، فعندنا فريقان، الجمهور يقول بالمسح على الجبيرة وغسل سائر الأعضاء، وغير هؤلاء من أهل العلم يقولون لا يمسح أصلا على الجبائر، وهذان فريقان. الفريق الأول من أصحاب الرأي الثاني قالوا يسقط غسل هذا العضو لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها أصلا، فلا يلتفت إليه، لا يمسح عليه ولا يلتفت إليه ولا يتيمم له. والفريق الثاني من أصحاب الرأي الثاني قالوا يتيمم من أجل هذا العضو لأن الله تبارك وتعالى دلنا على البديل عند فقد الماء حقيقة أو حكما، قالوا يتيمم من أجل هذا العضو ويتوضأ أو يغتسل لبقية الأعضاء. هذا قوي لأنه صح حديث التيمم بشواهده ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله، صح حديث التيمم بشواهده ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله. خلاصة أقوال أهل العلم في المسح على الجبير، رأيان كبيران، الأول رأي الجمهور من أهل العلم، وهو أنه يمسح على الجبيرة ويغسل سائر الأعضاء عند الغسل والوضوء. الرأي الثاني أنه لم يشرع المسح على الجبائر. وأصحاب الرأي الثاني فريقان، الفريق الأول رأى أنه يسقط غسل هذا العضو أصلا ورأسا، فلا يتيمم له ولا يمسح على الجبيرة التي عليه أصلا، لا يلتفت إليه، سقط فرض المطالبة بغسله لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وأما الفريق الثاني من أصحاب الرأي الثاني فإنهم قالوا يتيمم من أجل هذا العضو ويتوضأ أو يغتسل لبقية الأعضاء. والحق أن هذا قوي متجه، لأنه صح حديث التيمم بشواهده ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله. فلنسير، قال حكم المسح، حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه، هذا على رأي الجمهور الوجوب. ذهب ابن حزم إلى أنه سقط عنه غسل هذا الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له. قال رحمه الله: برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو حديث صحيح. فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض عنه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن وسنة، ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر، فسقط القول بذلك. هو يذهب إلى الرأي الثاني أو إلى قول الفريق الأول من أصحاب الرأي الثاني، وهو أنه يسقط المسح على الجبائر. وأصحاب هذا الرأي فريقان، فريق قال يسقط غسل هذا العضو لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا كلام ابن حزم رحمة الله عليه. فالقول بالوجوب، وجوب المسح على الجبيرة، لا يخفاك ما فيه من جرأة، لأنه لم يأتي نص بذلك والأدلة بضد ذلك كما ترى. متى يجب المسح؟ من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخين الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء. فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا يتجاوز العضو المريض، يعني لا يدخل مع العضو المريض غيره من الأعضاء السليم إلا لضرورة ربط تلك الجبيرة، ثم يمسح عليها مرة تعمها. كل هذا على القول برأي الجمهور في وجوب المسح على العصائب والجبائر ونحوها. الجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما. دائما السنة فيها الرحمة. عند الشافعية وغيرهم ممن يقولون بوجوب المسح على الجبائر مشكلة خطيرة جدا، وهي أنه لو وضعت الجبيرة على غير وضوء ما الحل؟ يظل المسكين غير قادر على الصلاة لأنه غير قادر على الطهارة حتى يبرأ، فلو ظل ما هنالك من جبيرة عليه 40 يوما أو أكثر فإنه لا يصلي. من وضع الجبيرة على غير طهارة فلا بد من وضع الجبيرة على طهارة، يعني أن يكون متوضئا، وإن كان جنبا فليغتسل. فإذا كان الرجل مكسورا كسرا مضاعفا وتهشمت عظام ساقه، نقول لها اذهب فتوضأ ولا يستطيع أن يتحرك والألم لا يجعله يستقر على قرار، نقول له توضأ، أو نسأله في هذه الحالة نقول له أنت جنب، أو الدين أرحم من ذلك به بفضل الله تبارك وتعالى. مبطلات المسح: يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أي شفاء أو براءة موضعها وإن لم تسقط، يعني إذا سقطت عن موضعها ولو من غير برد، يعني ولو من غير شفاء، فإذا يبطل المسح عليه، أو برئ موضعها وإن لم تسقط فأيضا يبطل المسح، لأنه لم يعد لها داع في الوجود، فلا بد من رفعها. فإذا مسح عليها وقد زال السبب في شدها على العضو المصاب عندما برأ، فإن ذلك لا يكون إلا ناقضا ومبطلا للمسح. ما صلاة فاقد الطهورين؟ يعني الذي يعدم، الذي يفقد الماء، لا يجد الماء ولا يجد الصعيد الطاهر، لا يجد الماء ولا الصعيد الطاهر، نسأل الله العافية والسلام. من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آيات التيمم، فقال أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. هؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا وهو الماء، ولم يكن قد أذن لهم بعد في استخدام الصعيد أي التراب، فصلوا إذ فقدوا الماء من غير وضوء، وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليه ولم يأمرهم بالإعادة. قال نوويها أقوى الأقوال دليلا، فإذا فقد الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. الدليل هذا الحديث الصحيح، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، قاعدة كلية عامة يدخل تحتها ألوف ألوف من الأحكام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك وكذلك الأوزاعي إلى أنه لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم، يعني يقدر على الماء الذي يتوضأ به أو على الصعيد الطاهر الذي على الوضوء الذي يتوضأ به أو على الصعيد الطاهر الذي يتيمم به وإن خرج الوقت، وهذا لا دليل عليه. وأما الدليل الصحيح الذي مر فهو كاف، ومعه كذلك قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.